على سيدنا الصادق. يقع الكلام في شرائع الحق بعدما بين المصنف شرائع الرهن وشرائع المتعاقدين، يقع الكلام في بيان شرائع الحق، والمراد من الحق ما يكون بذمة الراهن حيث يستحقه المرتهن. المرتهن أي صاحب الدين، صاحب الحق الذي يدفع المال ويدفع الحق إلى الراهن عليكم السلام، إنما يتم ذلك ويتم الراهن لو كان له حقا في ذمة الراهن، أما إذا لم يكن له الحق فلا يصح الراهن. إذن المراد من الحق هنا يعني ما يكون في ذمة الراهن. الحق لغة بمعنى الثبوت، من حق يحق حقا أي ثبت، والحقيقة مأخوذة من الحق، مصدر انتزاعي من الحق بمعنى الشيء الثابت والموجود، ولكن المراد فيما نحن فيه إنما هو باعتبار ما تشتغل ذمة الراهن به. فالذي يلزم في الحق عليكم السلام، فالذي يلزم في الحق أنه متى ما اجتمعت الشرائط التالية عند ذلك يتم الراهن باعتبار الحق، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالشرائط سواء شرائط الصحة أو اللزوم متى ما انتفت يلزم انتفاء الرهن. والحق من أركان الرهن وفيه شرائط، فعند انتفاء الشرط يلزم انتفاء المشروط أي الرهن وبطلان الرهن. فحينئذ لا بد أن نعرف ما هي الشرائط التي لا بد من مراعاتها في الحق. فيقول يرجى الانتباه بحث مهم ولطيف، يقول إنما يصح الرهن ويتم الرهن فيما إذا كان المرتهن له حقا في ذمة الراهن. بعبارة أخرى لا بد أن تكون ذمة الراهن مشغولة بالنسبة إلى المرتهن حتى يصح الرهن، وإلا إذا لم تكن ذمة الراهن مشغولة فكيف يصح الرهن ويتم؟ فلا بد من اشتغال الذمة، إلا أنه اشتغال الذمة يكون على نحوين، تارة يكون بأمر ثابت ومستقر وأخرى بأمر متزلزل. فيقول الشارح لا فرق، لا فرق بين اشتغال الذمة بأن يكون بأمر ثابت ومستقر أو متزلزل، ما دام ذمة الراهن قد اشتغلت فعند ذلك يصح رهن الراهن بالنسبة إلى المرتهن. مثال الاشتغال، اشتغال الذمة بالشيء الثابت والمستقر وبشيء المتزلزل، مثاله بالقرض وبثمن المبيع، على أنه القرض إنما تشتغل ذمة الراهن بأمر ثابت ومستقر وهو عبارة عن مال القرض. عندما يدفع المرتهن قرضا إلى الراهن فتشتغل ذمة الراهن، ومن ثم يتم الرهن باعتبار الراهن يجعل في مقابل هذا المال وفي مقابل اشتغال ذمته يجعل وثيقة ورهنا، يتم الرهن باعتبار الراهن يجعل في مقابل هذا المال وفي مقابل اشتغال ذمته يجعل وثيقة ورهنا عند المرتهن. فعليه اشتغلت ذمة الراهن بأمر مستقر وهو عبارة عن القرض عليكم السلام، وتارة تشتغل ذمة الراهن بأمر غير مستقر وذلك ثمن المبيع، فيما إذا باع المرتهن باع، طبعا قبل الران، باع المرتهن مبيعا إلى الراهن، فتشتغل ذمة الراهن بالثمن، فإذا لم يدفع الثمن يجوز للمرتهن أن يطالب بالوثيقة، يطالب بالرهن في مقابل الثمن، ثمن المبيع. اشتغال الذمة بالثمن تارة يكون اشتغال استقرارية فيما إذا تم العقد ووقع القبض والإقباض، فيلزم اشتغال الذمة اشتغالا استقراريا ثابتا وتاما. وأخرى إذا كان البيع بيعا خياليا، بمعنى أنه المشتري أو البايع جعل له خيارا في هذا المبيع، فحينئذ تشتغل ذمة المشتري بالثمن، لكن اشتغال الذمة إنما هي بأمر متزلزل، بملك متزلزل، بثمن متزلزل، باعتبار عقد البيع فيه الخيار، فيجوز لكل من كان بيد الخيار أن يفسخ العقد، يفسخ البيع، وينتهي كل شيء، الثمن يرجع إلى كيس المشتري كما أن المبيع والمثمن يرجع إلى كيس البايع. فهنا يا ترى يصح الرهن على اشتغال ذمة الراهن أي المشتري بالثمن إلا أنه ثمن متزلزل وملكية متزلزلة، بمعنى أنه اشتغال الذمة إنما هي اشتغال متزلزلة وليست ثابتة. هل يصح ذلك للمرتهن أن يطالب بالرهن من هذا الراهن المسؤول ذمته بثمن متزلزل لأن العقد عقد خياري فيه الخيار للمشتري أو للبائع لا فرق في ذلك؟ هل يتم الخيار؟ يقول المصنف والشارع عليهم الرحمة نعم يتم الخيار أيضا، لأنه المقصود اشتغال الذمة أعم من أن يكون اشتغال الذمة بأمر ثابت ومستقر أو أمر متزلزل. هذا ما يقوله المصنف والشارع ابتداء. ومن ثم يقول يجوز الرهن على اشتغال ذمة الراهن في مقابل الدية، إذا مثلا أورد الراهن جناية توجب الدية، فحينئذ يجوز لولي المقتول أن يطالب من الجاني، من القاتل مثلا، من الجارح، أن يطالب بالدية إذا كان المورد مورد دية، يطالب بالدية، فإن امتنع الجاني عن دفع الدية لأنه ما عنده مال مثلا، يجوز للمرتهن أن يطالب بالرهن بالوثيقة إلى أن يدفع المال، إنما يطالب بالوثيقة بعد اشتغال ذمة الراهن. نقول فيما نحن فيه اشتغلت ذمة الراهن، يرجى الانتباه فيما نحن فيه اشتغلت ذمة الراهن. بأي شيء اشتغلت؟ اشتغلت بدية الجناية، لأنه أورد جناية وكانت الجناية مما فيها الدية، فحينئذ اشتغلت ذمته بالدين. ومن ثم يجوز للمرتهن أن يطالب الراهن برهن بوثيقة في مقابل هذه الدية، إلا أنه هنا نقول بالتفصيل بين دية العامد وشبه العامد وبين دية الخطأ. بعبارة أخرى، الجناية إما أن تكون جناية عمدية أو تكون شبه العام أو تكون من الخطأ، فإذا كانت عمدية وفيها القتل العمدي فإن الذي على الجاني إنما هو القود والقصاص، عليكم السلام، إنما هو القود والقصاص، إلا أنه يجوز للمجني عليه، لولي المجني عليه يجوز أن يطالب بالدية كما يجوز له أن يعفو. فإذا طالب بالدية تشتغل ذمة الجاني بدية المجني عليه، بدنية المقتول، فإذا اشتغلت ذمته عليه أن يدفع الدية، فإن لم يكن فحينئذ يجوز للمرتهن أن يطالب الجاني بوثيقة في مقابل الدية والدين. هذا فيما إذا كان جناية عمدية، وأما إذا كان جناية شبه عامدة فيقول إنما يطالب المرتهن، يرجى الانتباه، إنما يطالب المرتهن بالرهن من الراهن الجاني. الجاني زيد بن أرقم أورد جناية على المرتهن، فالمرتهن يطالب بالدية، إنما يطالب بالدية ويطالب بتوثيق الدية برهن الدية، إنما يطالب بذلك لو ثبتت الدية. لماذا يقول لو ثبتت الدية؟ يقول لأنه بعض الأحيان الدية تختلف من حال إلى حال، فلا بد أن ننتظر إلى أن تثبت الدية، عند ذلك إذا ثبتت الدية ولم تتغير. إنما يطالب بالدية ويطالب بتوثيق الدية برهن الدية، إنما يطالب بذلك لو ثبتت الدية. لماذا يقول لو ثبتت الدية؟ يقول لأنه بعض الأحيان الدية تختلف من حال إلى حال، فلا بد أن ننتظر إلى أن تثبت الدية، عند ذلك إذا ثبتت الدية ولم تتغير ولم تزول الدية من حال إلى حال، عند ذلك يجوز للمرتهن أن يطالب بتوثيق وبوثيقة وبرهن من الراهن عندما لم يدفع الدية، عندما لم يدفع دينه. كيف يتبدل من حال إلى حال؟ مثاله فيما إذا أورد الراهن الجاني، إذا أورد مثلا جراحة أظهرت شقة اللحم مثلا ولم تظهر العظم، فحينئذ هذه الجناحة تسمى بالواصل الظاهر، هذه الجراحة والجناية والجناحة الجناية الجانحة إنما ديتها عبارة عن بعير أو ثمن البعير، قيمة البعير، إنما تكون الدية عبارة عن ثمن البعير ودية البعير إذا لم تسري هذا، لم يسري هذا الجرح إلى أكثر مما هو عليه فعلا. أما إذا سرى والجراحة كانت أكثر حتى بان العظم وأصبح الجرح موضحا بعدما كان مجرد شق وجرح بسيط، لكن أصبح موضحا وانفلق الجرح حتى بان العظم، فحينئذ ديته يجب أن يكون أكثر من بعير كما في كتاب الديات. فإذا نحن عندما نقول على المرتهن أن يطالب في مقابل الدية، أن يطالب بالرهن إذا لم يدفع الجاني ديته فيطالب بالرهن، لأن الراهن قد اشتغلت ذمته بالدية، لا بد من أن ننتظر إلى أن تصل الدية إلى، يعني تصل الجناية إلى نهايتها والدية إلى تماميتها، عند ذلك إذا تم الأمر وتمت الجناية ولم تسري أكثر مما هي عليها، فعند ذلك يطالب المرتهن بالرهن. وإلا لو كانت الجناية تتبدل من حال إلى حال فإنه لا يحق للمرتهن أن يطالب، لأنه لا ندري ذمة الراهن والجاني بأي مقدار قد اشتغلت. مسألته، يا ترى هل يقع الراهن على مال الكتابة أو لا يقع؟ أولا مال الكتابة يعني أنه العابد يجوز للمولى أن يكاتبه على أنه متى ما دفعت القيمة قيمتك فحينئذ أنت حر، فيتحرر بعد دفع القيمة، يعبر عنه بالعبد المكاتب حيث المولى يكاتبه على ذلك. المكاتب على قسمين، إما يكون مطلقا وإما يكون مطلقا وإما يكون مشروطا. المكاتب المطلق هو عبارة عن العبد الذي يكاتبه المولى على أنه بأي مقدار تدفع من قيمتك بذلك المقدار تتحرر، إذا دفعت نصف القيمة، متى دفعت نصف القيمة تتحرر بمقدار النصف، دفعت ثلاثة أرباع القيمة تتحرر بمقدار ثلاثة أرباع، ويبقى حرا ويبقى في ربع رقا وفي ثلاثة أرباع حرا، فيعبر عنه بالمكاتب المطلق. في مكاتب المشروط وهو الذي يكاتبه المولى على أنه متى ما دفعت كل القيمة، إذا دفعت القيمة مثلا في دفعات فليكن ذلك لا يهمني، ولكن إنما تكون متحررا عليكم السلام، إنما تتحرر فيما إذا دفعت كل القيمة، فيعبر عنه بالمكاتب المشروط، يعني قد اشترط عليه في تحريره أنه متى ما دفع كل القيمة في اليوم الأخير وفي اللحظة الأخيرة عندما يدفع تمام القيمة عند ذلك يتحرر كله، وإلا لم يتحرر منه شيء، فهو يختلف عن العبد المكاتب المطلق. حينئذ يا ترى يجوز على مثل هذا العابد المكاتب أن يطلب المولى برهن على أنه ذمتك قد اشتغلت عندما يكاتبه المولى، سواء كان مشروطا أو مطلقا، يقول له: أيها العابد، قد اشتغلت ذمتك بدين، قد اشتغلت ذمتك بقيمتك، لأني كاتبتك على القيمة، فاشتغلت ذمتك بالقيمة. يا ترى عندما تشتغل ذمة قيمة العابد، يجوز للمولى أن يطالب بوثيقة وبرهن من هذا العبد المسكين أو لا يطالبه؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال بأنه لا يحق له المطالبة مطلقا إلا أن يتحرر، فعند ذلك إذا لم يدفع من قيمته شيئا فعند ذلك يجوز للمولى أن يطالب بالوثيقة في مقابل الدين واشتغال الذمة. ومنهم من قال يجوز ذلك، ومنهم المصنف، يجوز ذلك مطلقا سواء كان كاتبا مشروطا أو كاتبا مطلقا، يجوز ذلك. لماذا؟ يقول أنه لا فرق فيما نحن فيه، لا فرق بين أن تشتغل ذمة الإنسان بقرض أو تشتغل ذمة العبد بقيمته، على كل حال يلزم اشتغال الذمة، ومتى ما كان اشتغال الذمة يصح الرهن، لأنه الرهن من شرائطه إنما يصح مع اشتغال ذمة الراهن، والراهن وهو العبد قد اشتغل ذمته بقيمته، فإذا يصح عليه الراهن سواء كان مشروطا أو كان مكاتبا. ومنهم من قال بالتفصيل بين المكاتب وبين المشروط، على أنه إذا كان مكاتبا مطلقا فيصح الرهن لأن ذمته تشتغل، أما إذا كان مكاتبا مشروطا فلا يصح الرهن. لماذا هذا الاختلاف؟ يقول إنما الاختلاف باعتبار أنه المكاتبة سواء كانت مطلقة أو مشروطة، يا ترى هل هي من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة بين المولى والعبد؟ باعتبار عقد من العقود بين المولى والعبد، هذا العقد جائز أو لازم؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال بلزوم العقد المكاتب من قبل المولى إذا كان مطلقا، أما إذا كان مشروطا فيكون جائزا من قبل المولى ومن قبل العبد. ومنهم من قال على أنه إذا كان مطلقا أو مشروطا فإنه من قبل العبد يكون العقد جائزا، أما من قبل المولى فيكون لازما. فإذا قلنا بجواز العاقل بأنه من العقود الجائزة بجواز العقد، إذا قلنا بذلك حينئذ لا يلزم اشتغال ذمة الراهن، لا يلزم اشتغال ذمة العابد. لماذا؟ لأنه من قبله هذا الاشتغال إنما هو جائز، يجوز له أن يرجع، يجوز للعبد المكاتب أن يرجع عن ذلك. كيف يرجع عن ذلك؟ بتعجيز نفسه على أنه شارع المقدس أجاز له فيما إذا كان كاتبا مشروطا، طبعا لا مطلقا، فيما إذا كان كاتبا مشروطا، مكاتبا مشروطا يجوز للعبد أن لا يشتغل ويمرض نفسه حتى يعجز نفسه عن العمل وعن الشغل حتى لا يأتي بقيمته إلى المولى الذي اشترط عليه أنه متى ما دفعت كل القيمة عند ذلك تتحرر، فيبقى العامل على كسالته وعلى مرضه من أجل أنه يعجز نفسه حتى لا يشتغل وحتى لا يدفع قيمته إلى المولى. يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز له ذلك، لأنه من قبله كان العقد المكاتب جائزا وليس لازما، من قبل المولى يكون العقد لازما، لا يحق للمولى بعد إتمام العقد أن يتراجع عن عقده، ولكن من قبل العبد يجوز له ذلك، فيجوز للعبد أن يعجز نفسه. حينئذ إذا كان يجوز للعبد أن يعجز نفسه، كيف تشتغل ذمته؟ كيف تشتغل ذمته بقيمته؟ وإذا لم تشتغل ذمته بقيمته إذا لا يقع الرهن، لأنه إنما يصح الرهن من شرائط الرهن أن يكون الحق في ذمة الراهن، والحال العبد لم يكن في ذمته شيئا باعتبار عجز نفسه، إذا لم يكن في ذمته شيئا، فإذا لم يكن في ذمته شيئا يعني ذلك أنه لم تشتغل الذمة، لم تشتغل الذمة يعني لا يقع الرهن، لأن الرهن إنما يقع بعد اشتغال الذمة. هذا ما يقوله المصنف والشارع عليهم الرحمة في هذا الباب. وأما الحق فيشترط ثبوت الحق في الذمة، يعني ثبوت الحق في ذمة الراهن، أي استحقاقه فيها، استحقاق الحق فيها في الذمة. يعني لابد أن تكون ذمة الراهن مشغولة بالحق حتى يصح الرهن، وإلا إذا لم تكن ذمة الراهن مشغولة كيف يصح الحق؟ وكيف للمرتهن أن يطالب بالرهن؟ المرتهن إنما يطالب بالرهن إذا كان ذمة الراهن مشغولة بحق، فشرط الحق ثبوته، ثبوت الحق في ذمة الراهن، أي استحقاق الحق فيها في الذمة. وإن لم يكن مستقرا، لأن ثبوت الحق في ذمة الراهن تارة يكون مستقرا كما في القرض، وأخرى يكون غير مستقر كما في ثمن المبيع في زمن الخيار كما مثلنا. فيقول وإن لم يكن مستقرا، يعني حتى لو لم يكن إن وصية، حتى لو لم يكن مستقرا كالقرض، مثال للمستقر للذمة المشغولة بشيء مستقر، بأمر مستقر، بثمن وبحق مستقر، وثمن المبيع مثال لمن لم يستقر في ذمة الراهن، إلا أن الذمة تشتغل على كل حال، الذمة تشتغل بالحق لكن لا على نحو الاستقرار والثبوت، إنما على نحو الملكية المتزلزلة. مثاله ثمن المبيع، كالقرض وثمن المبيع، ولو كان ثمن المبيع في زمن الخيار حيث يكون الخيار بيد البائع أو بيد المشتري، فإن الثمن في ذمة المشتري إذا لم يدفع الثمن إلى البائع، فإن الثمن في ذمة المشتري يلزم اشتغال ذمة المشتري بالثمن، والبيع والعقد إنما فيه الخيار، فاشتغاله حينئذ بأمر غير مستقر غير ثابت لأنه متزلزل، باعتبار يجوز لكل من كان بيد الخيار أن يفسخ عقد البيع. فبما أنه يجوز أن يفسخ عقد البيع يلزم أن يكون اشتغال الذمة بأمر متزلزل وغير مستقر وغير ثابت. فإذا اشتغال الذمة عندما نقول يلزم اشتغال ذمة الراهن بحقين، أعم من أن يكون اشتغال الذمة بأمر مستقر وثابت كالقرض، أو بأمر متزلزل وغير ثابت كثمن المبيع في زمن الخيار، ولو في زمن الخيار. أحسنت؟ نعم طبعا في زمن غير زمن الخيار يجب أن يكون ثابتا حينئذ، لأنه بعدما يتم العقد ولم نشترط القرض والإقباض، بناء على عدم اشتراط القرض والإقباض يلزم تمامية العقد واستقرار الثمن في ذمة المشتري كما يستقر المبيع في ذمة البائع، يعني يكون كل واحد ضامن لما بيده حينئذ للآخر، المشتري يكون ضامنا للثمن للبائع كما أن البائع يكون ضامنا للمبيع باعتبار أصبح مال الغير، فيكون ضامنا للمبيع بالنسبة إلى المشتري. والدية، وكذلك اشتغال ذمة الراهن بدية والدية، ولكن بعد استقرار الجناية، يعني بعد استقرار الجناية باعتبار الجناية ربما تتغير من حال إلى حال، ربما من واصلة إلى موضحة إلى ما يبان فيه العظم وغير ذلك، وهو انتهاء الجناية إلى الحد الذي لا يتغير موجبها، موجب الجناية يعني سبب الجناية، مسبب الجناية لا يتغير موجبها، لا قبله لا قبل انتهاء الحد. إذا لم ينتهي الحد لا يحق للمرتهن أن يطالب بالرهن، بل ينتظر إلى أن يجد الجناية إلى أين تصل، إلى حدها التام تصل أو لا تصل، إلى ما فيها الدية تصل، فعند ذلك إذا وصلت واشتغلت ذمة الجاني الراهن بالدية يجوز للمرتهن أن يطالب في مقابل هذه الدية، إذا لم يدفعها الراهن يطالب بالراهن، ويكون الراهن بينهما بين الجاني والمجني عليه. واضح؟ نعم؟ لا واضح؟ فقولوا واضح. والدية بعد استقرار الجناية، وهو استقرار الجناية تعريفها وهو انتهاؤها، انتهاء الجناية إلى الحد، أي حد؟ الذي لا يتغير موجبها، موجب الجناية أي مسبب الجناية لا يتغير، لا قبله لا قبل انتهاء الحد، إذا لم ينتهي إلى حده الذي لا يتغير لا يحق للمرتهن أن يطالب الجاني بالدية ويطالبه بالرهن، لأنه لم يصل إلى الجناية، لم تصل إلى حدها إلى نهايتها، فإذا ينتظر، لأن ما حصل بها بالجناية، ما حصل بالجناية في معرض الزوال والتبدل والتغير بالانتقال من حال إلى غير الحال، الزوال بالانتقال إلى غيره يعني إلى غير حاله، ثم إن كانت حالة، إذا كانت الدية حالة فعلان كما في شبه العمد إذا كانت الدية حالة، أو في القتل العمدي مثلا ويطالب الجاني بدية حالة. طبعا في القتل العمدي باعتبار يجوز للمجني عليه أن يطالب، أي للولي، لولي المجني عليه أن يطالب، لولي الدم أن يطالب بالقصاص كما يجوز له أن يطالب بالدية. فإذا طالب بالدية اشتغلت ذمة الجاني بدية حالة يعني فعلا، فإذا اشتغلت بدية حالة والجاني يقول فعلا لم يكن عندي مال لأدفع المال دية، يقول المجني عليه، ولي المجني عليه يقول إذن اجعل عندي وثيقة، اجعل هذه الدار عندي وثيقة، دارك تكون عندي وثيقة حتى يوم ما تدفع لي الدية، فإذا دفعت عند ذلك أعطيك الدار، وإلا فسأبيع الدار بعد سنة مثلا بعد شهر، أبيع الدار وأستوفي حقي ديني وديتي من دارك، لأن ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، ثم إن كانت الدية حالة أو لازمة، الدية لازمة للجاني مثل أي دية تلزم الجاني، إذا كانت الجناية شبه العمد فإن الدية تكون من مال الجاني، الخطأ الدية تكون ممن؟ من العاقلة. أما بالنسبة إلى شبه العمد وبالنسبة إلى العمد الدية إنما تكون من مال الجاني. كشبيه العام جاز الرهن على هذه الدية، يجوز الرهن على هذه الدية، لماذا؟ لأنه ذمة الجاني قد اشتغلت بالدية، يعني بعبارة أخرى قد اشتغلت بالدين، وإنما كان الدين واشتغال الذمة يصح الرهن ويجوز الرهن، فجاز الرهن. بالخطأ الماحض، الخطأ الماحض لا شبيه العمد، وبالخطأ الماحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول، قبل الحلول لا يجوز الرهن. لماذا أيها الفقهاء؟ قبل أن تقرؤون العبارة، في القتل الخطأ إنما تكون الدية على من؟ على العاقلة، فيأتي ولي المجني عليه ويطالب العاقلة بالدية، العاقلة تقول إنما يحق لك أن تطالبني خلال 3 سنوات، بمعنى أنه دية هذا المسلم الذي قتل خطأ مثلا ديته عبارة عن 10,000 درهم، وهذه 10,000 درهم إنما يحق لك أن تطالبني في 3 سنين، في كل سنة 3/10,000 درهم، فيجوز لولي المجني عليه أن يطالب العاقلة، عاقلة الجاني، عاقلة الجاني عبارة عن أعمامه وبني أعمامه، فيطالب الأعمام وبني الأعمام بالدية، يقولون إنما ديتك تحل بعد سنة، الثلث إنما يحل بعد سنة، فيقول إذن أعطوني وثيقة، أعطوني وثيقة ورهن على أنه بعد سنة تدفعوا لي الثلث، فإن لم تدفعوا لي الثلث عند ذلك أبيع الوثيقة وأستوفي حقي من الوثيقة، أستوفي حقي أي دية الذي ورد عليكم أيها العاقلة، أستوفيها ذلك من الدية من الذي عندي من الوثيقة التي عندي. يجوز في مثل هذا المورد للمرتهن المجني عليه أن يطالب بالدية بهذا الشكل من العاقلة ويأخذ الرهن على تلك الدية أو لا يجوز؟ نعم يجوز. أصحاب اليمين وأصحاب الشمال اختلفوا بين الجواز وبين عدم الجواز، أو بالأحرى علماء بغداد وعلماء لبنان اختلفوا بين الجواز وبين عدم الجواز. لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز، لا يمكن له التعذيب أن يأخذ الرهن.
كلامنا يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز. اختلف الفقهاء
في أصحاب اليمين اختلف. زين، اختلف الفقهاء في ذلك على أنه يجوز أو لا يجوز. منهم من قال بالجواز، لماذا؟ يقولون لأنه على كل حال اشتغلت ذمة العاقلة بالدية، ومتى ما اشتغلت الذمة عند ذلك يصح الرهن، لأنه من شرائط الرهن وصحة الرهن اشتغال الذمة، اشتغال ذمة الراهن، والراهن فيما نحن فيهم العاقلة، فاشتغلت ذمتهم بدية هذا الجاني الذي أورد الجناية خطأ اشتغلت ذمتهم، ومتى ما اشتغلت الذمة حينئذ يجوز للمرتهن المجني عليه وولي المجني عليه أن يطالب العاقلة بالدية، ومن ثم يطالب بالرهن والوثيقة على تلك الدية. ومنهم من قال بعدم الجواز، ومنهم المصنف والشارع على أنه لا يجوز فيما نحن فيه. لماذا؟ يقولون لأنه ساعة صحيح العاقلة اشتغلت ذمتهم، لكن إنما تشتغل ذمة العاقلة عند حلول الأجل، يعني بعد عام تشتغل ذمة العاقلة بالثلث. أي عاقلة تشتغل ذمتهم بالثلث؟ من كان موجودا حين الحلول وكان يجوز أن يؤخذ منه المال، فيما إذا اجتمعت الشرائط في أخذ المال، شرائط الدية من العاقلة، إذا اجتمعت الشرائط كأن يكون بالغا، الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا غير محجورا عليه في التصرف، فإذا كان بالغا وعاقلا وغير محجور عليه في التصرف حين حلول الطلب وحين حلول الأجل، عند ذلك تشتغل ذمة العاقلة. إذن ذمة العاقلة وإن كان في الجملة مشغولة بالدية، لكن أي عاقلة؟ ربما كان الموجود مثلا بعد شهر يموت واحد من الموجودين، إذن يلزم أن لا تشتغل ذمته، لأنه إنما تشتغل ذمته بالفعل وتكون ويكون اشتغالا فعليا عند حلول الأجل. فلذا لا يحق للمرتهن المجني عليه وكان يموت واحد من الموجودين، إذن يلزم أن لا تشتغل ذمته، لأنه إنما تشتغل ذمته بالفعل وتكون ويكون اشتغالا فعليا عند حلول الأجل. فلذا لا يحق للمرتهن المجني عليه وولي المجني عليه، لا يحق له أن يطالب العاقلة بوثيقة على ديتهم. لماذا؟ لأنه العاقلة يقول انتظر حتى يأتي الأجل بعد عام عندما يحل الأجل وتطالبنا بثلث الدية، عند ذلك نجد أنه الأعمام أي واحد منهم موجود، أي واحد منهم قد بلغ مثلا، لأنه ربما كان حين الجناية صغيرا فلا يدخل تحت عنوان العاقلة، لأن العاقلة يشترط أن يكون من البالغين، فربما كان صغيرا فلا تشتغل ذمته. على أي أساس هذا الذي لا تشتغل ذمته يدفع وثيقة ورهنا للمرتهن؟ فإذا في مثل هذا المورد لا بد من الانتظار حتى حلول الأجل. وفي الخطأ المحض لا يجوز الرهن عليها على الدية قبل الحلول، قبل حلول أجل الدية، لأن المستحق عليه، لأنه الذي يستحقه، لأن المستحق عليه غير معلوم، يعني من يكون عليه الحق حق الدية غير معلوم، لأن المستحق عليه غير معلوم قبل حلول الأجل. إذ المعتبر في اشتغال الذمة من كان موجودا حين حلول الأجل ومجتمع الشرائط، بالغ غير محجور، لأنه ربما يكون مفلس ومحجور فلا تكون دية العاقلة عليه. إذ المعتبر
غائب لا
يدفع، ليش الغائب يدفع؟ إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها، عند حلول الدية مستجمعا، أولا وجد لا يكون ميتا موجود، وثانيا مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل. هذا هو الفرق بين الدين المؤجل وبين الدية. كأنما هنا واحد من الفقهاء يقول ما الفرق بين ما نحن فيه، بين دية الخطأ وبين الدين؟ كيف الدين الذي يكون بعد سنة مثلا يجوز الآن أخذ الرهن عليه؟ لأنه يجوز أخذ الرهن على الدين حتى لو لم يحل أجله، بعد سنة يحل أجل الدين، لكن الآن يجوز أخذ الرهن، فليكن فيما نحن فيه دية الخطأ بعد سنة تحل، لكن الآن يجوز أخذ الرهن على دية الخطأ. ما الفرق بين دية الخطأ وبين الدين؟ يقول الفرق هو هذا المعنى، أنه بالنسبة إلى دية الخطأ لا ندري من يجب عليه دية الخطأ بعد عام، لأنه ربما يموت الشخص العاقلة، واحد من العاقلة يموت أو لم يبلغ مثلا أو يصبح محجور عليه، فلذا لا يدخل تحت عنوان العاقلة ودفع الدين من ماله مثلا، بما أنه غير معلوم. أما الدين فهو معلوم، الدين معلوم أنه فلان المدين لا بد بعد عام أن يدفع الدين. هذا هو الفرق بين دية الخطأ وبين الدين. ففي الدين يجوز ولو قبل الحلول، أما في دية الخطأ لا يجوز قبل الحلول، إنما يجوز بعد الحلول بخلاف الدين المؤجل الذي له أجل بعد عام مثلا، لاستقرار الحق، باعتبار الدين يستقر الحق في ذمة الدائن، لاستقرار الحق والمستحق عليه، أول الحق مستقر والمستحق عليه معلوم، ويجوز الرهن عند الحلول على قصته. يجوز الرهن عند الحلول بالنسبة إلى دية الخطأ، لكن أي رهن على أي دية بأي مقدار يقول عند قسطي، يعني إذا حل بعد عام إنما يجوز أخذ الرهن بمقدار الثلث، لأنه القسط وهو الثلث يجب على العاقل أن يدفعها إلى أولياء الدم، أولياء المجني عليه، ويجوز الرهن عند الحلول في دية الخطأ على قسطه وهو الثلث بعد حلول كل حول كل سنة من الثلاثة، من الثلاث سنين. ومال الكتابة يجوز عليه الرهن أو لا يجوز؟ يقول ومال الكتابة مسألة، ومال الكتابة وإن كانت مشروطة، يعني يجوز الرهن على مال الكتابة سواء كانت مطلقة أو مشروطة. لماذا؟ لأنه ذمة العابد تشتغل على كل حال بمال الكتابة، ومتى ما اشتغلت الذمة يصح الرهن حينئذ. ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب، مثل الاختلافية، لأن مال الكتابة من العقود اللازمة باعتبار من؟
باعتبار
السيد الكاتب، أحسن، لأنها لازمة للمكاتب مطلقا سواء كان مكاتبا مشروطا أو مكاتب مطلق، لأن مال الكتابة لازمة للمكاتب مطلقا على الأصح في المسألة الاختلافية. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب أي العابد، المكاتب السيد، المكاتب العبد الذي يكاتب السيد، فتكون المشروطة جائزة من العقود الجائزة من قبل من؟ من قبل العابد. لماذا؟ لأنه العابد المشروط يجوز له أن يعجز نفسه في سبيل أن لا يدفع كل المال، لأنه قال متى ما تدفع كل المال عند ذلك تتحرر، هذا معنى العبد المشروط المكاتب المشروط. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من العقود الجائزة من قبل المكاتب وهو العبد، فيجوز للعبد حينئذ تعجيز نفسه، فلا يصح الرهن لأن ذمته غير مشغولة، باعتبار الرهن إنما تكون بعد اشتغال الذمة كما ذكر، فلا يصح الرهن على مالها، على مال المشروطة لانتفاء فائدته، باعتبار ينتفى فائدة الرهن حينئذ، لأنه فائدة الرهن إنما هو أن يستوفي حقه عندما لم يدفع العابد المال فيستوفي حقه، والعبد يجوز له أن لا يدفع المال بتعجيز نفسه، فحينئذ لا فائدة في أخذ الرهن لانتفاء فائدة الرهن، إذ العابد المكاتب المشروط إسقاطه متى شاء، يجوز له أن يسقط ويرجع عن هذا الشرط متى ما أراد، وذلك بتعجيز نفسه وهو على تقدير تسليمه. لأنه قال مطلقا سواء كان مشروطا أو مكاتبا فإنه يصح الرهن لأنها لازمة من قبل المكاتب وهو السيد، فباعتبار أنها من العقد اللازم من قبل السيد نقول بصحة الرهن مطلقا. والقول الثاني يقول لا، إنما يصح، قال بالتفصيل، إنما يصح إذا كان مطلقا باعتبار اللزوم من قبل السيد، أما إذا كان مشروطا ويكون من قبل العابد من العقود الجائزة ويجوز له تعجيز نفسه، حينئذ كيف يجوز الرهن على مال الكتابة المشروطة؟ إذ لا فائدة في الرهن لاندفاع فائدته، المكاتب والمكاتب نحن إنما عليكم بالمتون لا بالحواشي، فإن الحواشي فيها غواشي، فعلينا بالمتون. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب، حتى لو كان المكاتب عمرا أن يكون مكاتب وهو السيد الذي يكاتب فيكون العقد من قبله لازما، أو المكاتب بناء على الأصح على أنه المكاتب العبد المكاتب أيضا يكون العقد لازما من قبله. والقول الآخر أنه إذا كان مشروطا فلا يكون العقد لازما لأنه يجوز له تعجيز نفسه، لأنها لازمة للمكاتب أي العبد المكاتب مطلقا سواء كان مشروطا لازما من قبله. والقول الآخر أنه إذا كان مشروطا فلا يكون العقد لازما لأنه يجوز له تعجيز نفسه، لأنها لازمة للمكاتب أي العبد المكاتب مطلقا سواء كان مشروطا أو مطلقا، أو لأنها لازمة للمكاتب أي المولى مطلقا سواء كان مشروطا أو مطلقا، فلا فرق في ذلك ظاهرا. والقول الآخر أن المشروط جائز من قبل المكاتب فيجوز له للعبد المكاتب تعجيز نفسه، فلا يصح الران حينئذ على مال الكتابة المشروطة مع هذا التعجيز لانتفاء فائدة الراهن، إذ له للعبد المكاتب المشروط إسقاطه متى ما شاء، أن يسقط هذا الراهن متى ما شاء، وذلك بتعجيز نفسه. وهو على تقدير تسليمه الشارح لا يرضى بهذا القول ويضعف هذا القول، يقول أولا لو فرضنا على أنه يجوز للعبد أن يعجز نفسه، لأنه هذا أول الكلام بعد الاشتراط وبعد العقد، من يقول على أنه يجوز للعبد أن يعجز نفسه، بل يكون العقد لازما من قبل المولى ومن قبل العبد، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه يجوز للعبد تعجيز نفسه وأن يتخلص من المولى بعدم تحرير نفسه مثلا، لو سلمنا ذلك، ولكن فليكن فيما نحن فيه مثل ثمن المبيع في زمن الخيار، كيف يكون ملكية متزلزلة ويجوز ذلك؟ لأنه يلزم اشتغال ذمة الراهن المشتري بثمن المبيع ولو في زمن الخيار بملكية متزلزلة، فيجوز الراهن لصدق اشتغال الذمة. فليكن فيما نحن فيه أنه العبد على كل حال ذمته تشتغل بهذا المال، ذمته تشتغل بهذا المال بقيمته، تشتغل ذمته حتى لو كان يجوز له التعجيز، كما كان يجوز للمشتري أن يفسخ إذا كان بيده الخيار، كيف يجوز له أن يفسخ البيع؟ لكن مع ذلك قلنا بالجواز لأنه تشتغل ذمته، ومتى ما اشتغل ذمته يصح الراهن مطلقا. فليكن فيما نحن فيه كذلك. إذن أولا لا نسلم أنه يجوز للعبد تعجيز نفسه، وثانيا لو سلمنا أنه يجوز للعبد ذلك فليكن فيما نحن فيه مثل ثمن المبيع. كيف في ثمن المبيع يكون من بيد الخيار حق الفسخ وإبطال المعاملة، لكن مع ذلك قلنا بالجواز لأنه تشتغل الذمة في الجملة، كذلك في العبد المشروط فإنه تشتغل ذمته في الجملة، وبهذا المقدار يكفي الراهن. وهو على تقدير تسليمه أنه يجوز للعبد أن يعجز نفسه غير مانع منه، هذا المعنى لا يمنع من الرهن كالرهن على الثمن في مدة الخيار كما مر سابقا. وفي قول ثالث، طبعا هذا القول الثاني إنما كان للشيخ الطوسي عليه الرحمة، وفي قول ثالث لبعض الفقهاء أن المشروطة جائزة من الطرفين. المشروطة القول الأول المشروطة لازمة من العبد ومن المولى المكاتب والمكاتب. القول الثاني المشروطة إنما هي لازمة من قبل المولى وجائزة من قبل العبد. القول الثالث أنها جائزة من قبل المولى ومن قبل العابد. وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين المولى والعابد، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه حينئذ عدم صحة الرهن أيضا كالسابق كالقول السابق أنه لا يصح الرهن، لأنه متى ما كانت جائزة لا يصح الرهن. والجواب على أنه حتى لو كانت جائزة فإنه يصح الرهن باعتبار الملكية المتزلزلة الذي كان في الثمن في ثمن المبيع، فما نحن فيها كذلك من باب القياس الأولوي. يا ترى يصح الرهن على مال الجعالة أو لا يصح؟ طبعا مال الجعالة عندما يضيع الولد ووالده يقول من وجد ضالتي وولدي فله كذا من المال، فيأتي شخص زيد بن أرقم ويقول أيها الوالد أنا أبحث عن ولدك زين، ومتى ما وجدته أخذ مال الجعالة، ولكن لكي أتأكد على أنه تدفع لي مال الجعالة أطلب منك وثيقة ورهن قبل أن يبحث وأن يتجسس عن الولد ويجد الولد، قبل ذلك يطالب الوالد بوثيقة على مال الجعالة الذي جعله متى ما وجد الولد. يا ترى يجوز لهذا الذي يريد أن يبحث عن الولد أن يطالب برهن وبوثيقة من الوالد أو لا يجوز؟ نعم لا يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ لا العبارة لا تقروها، أنت شوف فكركم الفقهي. اختلف علماء الحجاز مع علماء الاثنان في هذه المرة.
هو إذا وجد يحق له الجعالة، وإذا لم يجد لم تحق له الجعالة، وهذا عقد مشترك. لا يجوز.
اختلف الفقهاء كما اختلفتم، لأنه ذلك ديدن الفقهاء والعلماء الاختلاف والتنازع والتخاصم في العلميات، فاختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز. أما الذين يقولون بعدم الجواز ومنهم الظاهر المصنف على أنه لا يجوز ذلك لأنه يجوز لهذا الباحث أن يمتنع عن العمل، يجوز له باعتبار من قبله يكون عقدا جائزة، مال الجعالة، وعقد الجعالة إنما هو من العقود الجائزة، فمن قبل الجاعل يكون عقدا لازما، أما من قبل المجعول له يكون عقدا جائزا، فيجوز لهذا الباحث أن لا يبحث، وإذا لم يبحث يستحق شيئا من الجاعل لا يستحق. إذن ذمة الجاعل لم تكن مشغولة لمثل هذا الرجل الذي يبغي أن يبحث عن الولد الضال، لا يحق له ذلك. وإذا لم تكن ذمته مشغولة اشترطنا أن تكون الذمة مشغولة عند ذلك يصح الران، أما إذا لم تشتغل الذمة فلا يصح الران. لذا قيل على أنه في مثل هذا المورد لا يصح، وقيل على أنه على كل حال ما نحن فيه آخر الأمر ينتهي أن هذا الرجل إذا بحث ووجد الولد فيستحق مال الجعالة، ومتى ما يستحق مال الجعالة يجب اشتغال ذمة الجاعل بهذا المال، ومتى ما اشتغل ذمة الجاعل يجوز لهذا الذي يبحث أن يطالب بوثيقة في ذلك المال في مقابل ذلك المال. لذا قالوا بالجواز، فاختلفوا في ذلك. ومال الجعالة بعد الرد بلا شك يجوز، بعد الرد بمعنى أنه بحث هذا الباحث ووجد الطفل وأتى به وأخذ المال، أراد أن يأخذ المال مال الجعالة، وإذا الوالد قال صحيح أني جعلت 1000 دينار لمن يجد ولدي، ولكن دعتك الآن ما عندي 1000 دينار، خليه بعد سنة مثلا أو بعد شهر سأدفع لك 1000 إن شاء الله، فرحتني فرح الله قلبك، لكن الآن أنا معسور ولم يكن بيدي مالا، فاسمح لي لمدة شهر أو لمدة أسبوع أنا سأدفع لك المال إن شاء الله. في مثل هذا المورد يجوز لمن وجد الولد أن يطالب بوثيقة، يقول له ما يخالف لا بس، بس أعطيني وثيقة، لأنه الآن أنت حار باعتبار الآن فرحان، يمكن إذا أطالب منك الوثيقة تعطيني، بعد شهر إذا بردت من القضية ربما لا تدفع لي شيئا وتنسى القضية أصلا، تقول هذا مال بلاش أنا أدفع على أي أساس، تنسى وتذكر ذلك. أما الآن حار يطالب بالوثيقة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز في مثل هذا المورد أن يطالب بوثيقة وبرهن. لماذا؟ لأنه ذمة الجاعل قد اشتغلت لهذا المجعول له، بما أن ذمته اشتغلت أينما اشتغلت الذمة يجوز الرهن. ومال الجعالة إذا صيروا أذكياء، إذا في اليوم لقيتوا الطفل حاولوا أنه تأخذون وثيقة وتأخذوا الرهن حتى لا يروح عليكم المال. ومال الجعالة بعد الرد لثبوته في الذمة، لأنه يثبت في ذمة الجاعل حينئذ، يعني حين الرد لا قبله، أما قبل الرد لا يجوز ذلك. وإن شرع فيه، حتى لو هذا الباحث أخذ يشرع في البحث عن الولد في الأزقة وفي الشوارع مثلا يبحث عنه، لكن مع ذلك ما دام لم يجده لا يستحق من مال الجعالة شيئا وإن شرع فيه في العمل وفي البحث، لأنه لا يستحق شيئا من الجاعل إلا بتمام العمل، متى ما أتم العمل ووجد الطفل. وقيل يجوز بعد الشروع، بعض الفقهاء قال لا، إذا بدأ يبحث ومثلا من الصباح إلى الظهر وبحث ولم يجد، ظهرا يأتي إلى الوالد ويطالب بوثيقة، يقول أنا من الصباح إلى الآن تعبان، ربما إلى الليل تذكر علي ذلك تعبي، فأطالبك بوثيقة وبرهن حتى إذا وجدته في الليل وفي آخر الليل عند ذلك أطالبك بمال الجعالة وأدفع لك الوثيقة، وإن لم تعطني مال الجعالة أبيع الوثيقة وأستوفي حقي مال الجعالة. وقيل يجوز بعد الشروع، لأنه يؤول باعتبار ينتهي ويؤول، سيؤول إلى اللزوم، يعني يكون عقدا لازما وذلك بعد الوجدان، سيؤول إلى اللزوم بعدما كان عقدا جائزا. مثل إيش؟ كالثمن في مدة الخيار. كيف الثمن في مدة الخيار سيؤول إلى اللزوم وإن كان الآن ملكية متزلزلة في أيام الخيار، ولكن بعد ذلك سيؤول إلى اللزوم، فبما أنه سيؤول إلى اللزوم لذا يجوز أخذ الرهينة لذلك الثمن، ثمن المبيع في مدة الخيار، فليكن فيما نحن فيه بعدما شرع بالعمل أن يطالب برهينة، لأنه سيؤول في المستقبل عندما يبحث ويجد الطفل سيؤول إلى اللزوم، بعدما كان عقدا جائزا يكون عقدا لازما كالعقد الذي فيه الخيار، بعدما كان جائزا باعتبار الخيار إذا لم يفسخ وتنتهي المدة يلزم أن يكون عقدا لازما، يا ترى هذا المعنى يصح أو لا يصح؟ هل يجوز ما نحن فيه أن يقاس بثمن الخيار أو لا يجوز ذلك؟ الشارح لدقته العلمية والفقهية يقول لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يقاس ما نحن فيه بمثل الخيار وثمن الخيار. لماذا؟ يقول لأنه فيما نحن فيه وبين ثمن الخيار فرق، وواقعا فرق. الحق مع الشارح الظاهر، يرجى الانتباه، فيه نوع من الدقة. الشارح يقول فرق بين ما نحن فيه ثمن ومال الجعالة إذا بدأ بالعمل وبين الثمن المبيع في زمن الخيار، فرق بينهما. وذلك يقول الفرق هو فرق جوهري تقريبا، الفرق هو أنه الذي يشرع بالعمل إتمام العمل وقطع العمل بيده، يعني نفيا وإثباتا إنما يكون بيد من؟ بيد الباحث الذي يبحث عن الولد الظالم الضائع، فإتمامه إنما يكون بيده، إثباته ونفيه إنما يكون بيده. فلذا يجوز له أن يمتنع عن البحث ظهرا عندما يتعب ولم يجد الطفل، يمتنع عن البحث ويسقط حقه حينئذ، تمام، يسقط حقه. بخلاف ثمن الخيار، ثمن الخيار إثباته ونفيه لم يكن بيد أحد، إنما إذا لم يصدر الخيار منهما وانتهت المدة، لم يصدر الخيار من البائع ومن المشتري إن كان لكل واحد منهما الخيار، أو لم يصدر الخيار ممن كان بيد الخيار البائع أو المشتري، إذا لم يصدر الخيار ممن كان بيد الخيار وانتهت المدة، طبيعة الحال أنه يلزم أن يكون العاقد لازما. فإذا العقد اللازم كأنما من البداية يكون لازما، إلا أنه اللزوم متوقف على انتهاء المدة ومن دون أن يتصرف أحد ممن بيده الخيار بالخيار، أنه لا يطالب بالخيار ويستعمل الخيار ويفسخ العاقد. فبطبيعة الحال كأنما العقد يكون لازما حينئذ إذا لم يفسخ وينتهي مدة الخيار، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه بطبيعة العقد عقد الجعالة ليس كذلك، أنه إذا لم يشتغل وامتنع عن العمل يلزم إثبات مال الجعالة، بل بالعكس. ما نحن فيه عكس ثمن الخيار، ثمن الخيار إذا لم يستعمل أحد خياره فحينئذ يثبت العاقد ويلزم العاقد إذا لم يستعمل أحد خياره. أما ما نحن فيه هذا الباحث إذا لم يبحث وتوقف عن الباحث حينئذ يسقط حقه وتسقط الجعالة بالنسبة إليه، لا بالنسبة إلى الجاعل، بالنسبة إليه تسقط الجعالة. فإذا لا يحق له أن يطالب بمال من مال الجعالة مثلا من الجاعل، لا يحق له ذلك. إذن نفيه وإثباته إنما يكون بيده، بخلاف ثمن الخيار فالنفي والإثبات إنما لم يكن بيد أحد. ومال الجعالة بعد الرد لا قبل الرد، وإن شرع فيه لأنه لا يستحق شيئا من الجاعل إلا بعد تمام العمل. وقيل يجوز أن يطالب بالراهن الذي يبحث والمجعول له أن يطالب بالرهن بعد أن يشرع بالعمل، لأنه شروع في العمل سيؤول إلى اللزوم أنه يكون العقد الجائز لازما بعد الوجدان كالثمن في مدة الخيار، وهو ضعيف. هذا القول ضعيف وهذا القياس ضعيف، قياس مع الفارق. لماذا؟ هو الفارق واضح، يقول القياس مع الفارق والفارق واضح، لأن البيع الذي فيه الخيار يكفي في لزومه إبقاء على حاله، أنه إذا بقي البيع على حال حتى ينقضي مدة الخيار عند ذلك يلزم البيع، إبقاؤه على حاله، إبقاء البيع على حاله فتنقضي المدة أي مدة الخيار. والآصل حينما نشوف على أنه يا ترى هل فسخ العقد أو لم يفسخ بعد الانقضاء، هل يكون لازما أو يكون جائزا، الآصل عدم الفسخ فيلزم أن يكون العقد لازما بخلاف ما نحن فيه. والآصل عدم الفسخ عكس الجعالة، في الجعالة الأمر بالعكس أنه إذا لم يبحث فإنه يلزم سقوط مال الجعالة بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الباحث والمجعول له. ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن. تعبتم؟ نعم؟ نقرأ؟ قد أكل الصلاة؟ زين، خل نقرأ. ولا بد، مسألة بسيطة، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن. طبعا عندما يجعل الرهن من شرائط الرهن أنه لا بد أن يجوز للمعتق أن يستوفي حقه من الرهن، يعني الرهن يكون مما فيه المالية ويستوفى الحق منه سواء كان زائدا أو ناقصا بلا فرق. نعم إن كان ناقصا مثلا الدين كان عبارة عن 10,000 درهم ولكن الوثيقة عبارة عن 5,000 درهم، حينئذ يجوز للمرتهن بعدما يحل الأجل ولم يدفع الدائن دينه يجوز للمرتهن أن يبيع هذه الوثيقة 5,000 ويبقى الدائن ويبقى المديون مديونا لهذا الدائن المرتهن 5,000 درهم حينئذ، يعني يبيع الوثيقة 5 ويبقى الطلب 5. وكذلك بالزيادة إذا كان مثلا الدين عبارة عن 5,000 وما بيدي الوثيقة أكثر من 5,000 حينئذ يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الوثيقة ببيعها ويأخذ دينه مثلا وما زاد على ذلك يدفعه إلى من؟ إلى الراهن، إلى المالك الأصلي، فيجوز حينئذ الزيادة والنقيصة بعد الاستيفاء، فلا بد إذن من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به، لأنه الرهن إنما هو وثيقة والوثيقة معناته أنه يمكن أن يستوفي حقه من هذه الوثيقة، لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق بالرهن فلا يصح الرهن إذن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة، هذا يحتاج إلى تفصيل ويأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.